بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 15 من شهر ربيع الأول لعام 1434 لعام 1434 وبمدينة المنزلة محافظة المنصورة، نقرأ هذه الرسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي الموصومة برسالة في دخول الجنة: هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ هذه مسألة، وهي مسألة دخول الجنة بالعمل أو بالفضل. فإننا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نجد أيضا قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا هذه الآيات دلت على دخول الجنة بالعمل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على دخول الجنة بالفضل، ونفى أن يكون دخول الجنة بالعمل. ونحن نعلم بادئ الذبذ بأن النصوص الشرعية لا تتعارض، وإن بدا التعارض في ظاهرها، والله سبحانه وتعالى قد نزه كتابه عن الاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن القرآن ليس فيه اختلاف بوجه من الوجوه، ولكن عندنا أحكام شرعية تتعلق بالآيات، ودلالات أيضا تتعلق بالآيات والنصوص الشرعية. فعندنا خاص وعام، وعندنا مطلق ومقيد، وعندنا ناسخ ومنسوخ، وغير ذلك من هذه الدلالات التي ينبغي أن ينظر بها العالم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرنا لكم من قبل تكرارا ومرارا بأن الكلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا سهلا، ولا بد للإنسان أن ينضبط بضوابط العلماء رحمهم الله تعالى، وفهم العلماء رحمهم الله تعالى لهذه النصوص. فالنصوص منها المحكم ومنها المتشابه، والواجب على طالب العلم أن يتقيد بضوابط العلماء وقواعدهم، فيرد المتشابه إلى المحكم، ويحمل العام على الخاص إن ورد، ويحمل المطلق على المقيد بشرطه في هذا، ولا تتعارض نصوص الكتاب والسنة، ولا ينظر الواحد إلى النصوص ثم يقول: والله هذا تعارض في الكتاب أو هذا تعارض في السنة. مستحيل أن يكون هناك تعارض بين الكتاب بعضه ببعض، ولا بين السنة بعضها ببعض، ولكن ننظر على حسب قواعد العلماء. قد يكون فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عندنا نصان أحدهما صحيح والآخر موضوع، فلا نثبت تعارضا بين الصحيح وموضوع، إذ الموضوع لا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ضعيف ضعفا جديدا أو غير ذلك، أو حديث خاص. فإن العام لا يتعارض مع الخاص، بل نحمل العام على الخاص، ونقصر حكم هذا العام على بعض أفراده، وهو ما يسمى بالتخصيص. إذا لابد أن ننظر بقواعد أهل العلم في النصوص الشرعية. ولهذا الذي يقول هناك تعارض، هذا لا يفقه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن ننظر بقواعد العلماء رحمهم الله تعالى، ولا بد أن نتحقق من ذلك أولا. وعليه فمستحيل أن يكون هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمل. قد يقول قائل هذه آية وهذا حديث ولا تعارض بين أو بحديث هذا عارض الآية ولا ينبغي الحديث أن يعارض الآية. نقول الكل من مشكات واحدة والأحاديث الصحيحة لا تعارض القرآن فالكل من مشكات واحدة. ولا بد أن نفهم هل يا ترى الإثبات هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في دخول الجنة بالعمل يتنافى مع النفي هناك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ هل هذا يتعارض مع هذا أو أنه يحمل الإثبات على معنى ويحمل النفي على معنى؟ وانتبهوا في قواعد الإثبات والنفي في نصوص الكتاب والسنة فإننا نجد هذا كثيرا جدا بأن مورد النفي قد يكون غير مورد الإثبات وبهذا تستقيم الأحوال. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن هذا مورد نفي، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق في دخول الجنة هذا مورد إثبات. فما مورد النفي وما مورد الإثبات؟ مورد النفي على نفي الكمال الواجب لا على نفي أصل الإسلام، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي وإنما هو وارد على نفي الكمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل الذي يرضعه عن اقتراف المعصية ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكماله. والدليل أنه ليس نفيا لأصل الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فأثبت هنا الإيمان مع الزنا والسرقة. طيب الإيمان الثابت مع الزنا والسرقة الإيمان الكامل أو أصل الإيمان؟ أصل الإيمان وليس الإيمان الكامل إنما هو أصل الإيمان. طب والدليل على أن الإيمان يثبت أصله ويثبت كماله؟ الجمع بين النفي والإثبات. فالإثبات لا يكون الإيمان الكامل لأنه حينئذ يتعارض مع النفي، والنفي نفي للإيمان الكامل وحينئذ لا يتعارض مع الإثبات. فالنفي له مورده والإثبات له مورده، وبهذا تستقيم الإيه النصوص الشرعية فلا تعارض بين إثبات وبين نفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي، نفي للعدوى. وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من أعدى الأول، إثبات للعدوى. فلا يمكن أن يكون مورد الإثبات والنفي واحدا، ولكن مورد الإثبات مورد ومورد النفي مورد آخر. وعلي نقول لا عدوى ولا طيرة، مورد النفي هنا لا عدوى ولا طيرة على ما يعتقده أهل الجاهلية الذين كانوا يعتبرون أن العدوى تؤثر بنفسها. يبقى هذا نفي لمعنى معين من العدوى ألا وهو اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أعدى الأول، إثبات للعدوى كسبب، فالعدوى تثبت كسبب، لكن ليس هذا السبب باللازم أن يؤثر، فقد يكون هناك مانع من إذن الله سبحانه وتعالى يمنع من حصول هذا التأثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل عندك إبل عندك كذا، إلى أن قال طيب فمن أعدى الأول؟ إذا كان هذا الجمل أعدى هذا الجمل، هنصل إلى جمل أول ما كان فيه العدوى، من الذي أعداه؟ من أعدى الأول؟ حتى ينقطع التأثير. ويقول النبي فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام سبب لكن هذا السبب قد يتخلف وليس بلازم أن يؤثر بنفسه. وعليه قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة. وعلى هذا قس في كثير من النصوص، فإن قاعدة النفي والإثبات من أشكل القواعد الحقيقة التي ينبغي أن تفهم سواء في قضايا الإيمان والكفر أو في قضايا الأحكام الشرعية. فها أنت ترى مثلا بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في مسائل النفي الكثير والكثير والكثير. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة من كبر، هذا نفي، هذا نفي. بينما تثبت النصوص الأخرى، أخرج من النار من قال لا إله الله وفي قبيل مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، فلا بد أن نفهم موعد النفي والإيه والإثبات ومعنى النفي والإثبات. فإن النفي طارة قد يتوجه إلى الوجود، فهذا الشيء لا يوجد، وقد يتوجه إلى الصحة، وقد يتوجه إلى الكمال على حسب النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقدر الله عز وجل قضاء حائض إلا بخمار، أو إلا في درع وخمار، لا يقبل صلاة حائض إلا في درع وخمار. وهنا نفي القبول، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، يقتضي هنا نفي الصحة، أن المرأة إذا صلت في درع وخمار فإن صلاتها باطلة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب له صلاة 40 يوما، فهل معنى ذلك يقتضي المطلق أيضا؟ هنا لا يقبل وهنا لا يقبل. فهل النصوص دلت على أن من ذهب إلى عرفة سأله وغير أن يصدق سأله هل صلاته لا تقبل 40 يوما أو لا أجر له فيها مع إجزائها؟ كما وجد في كثير من النصوص أن النبي قد يكون في ماذا؟ في مسألة قبول الأجر لا في مسألة الإجزاء. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لا حاجة في أن يضع طعامه، أن يدع طعامه وشرابه. ظاهر ذلك أنه الصيام يفطر، لكن نقول الأجر ليس له أجر إلا بحسب ما يتقي الله سبحانه وتعالى في الصيام من اجتناب المحرمات. أما من جهة الإجزاء فهذه مسألة أخرى لابد أن ننظر فيها. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث أبي هريرة في الصحيحين ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، هذا نفي، هذا النفي يتوجه إلى الوجود أو إلى الصحة أو إلى الكمال. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ننظر الأول، هل هذا يقتضي نفي الوجود؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني لم توجد صلاة ولا وجدت صلاة؟ وجدت الصلاة، إذن هذا لا يكون من نفي الوجود لأن الصلاة وجود. طيب لنفي الكمال؟ لا، لأنه لو لنفي الكمال لما أمره بالإعادة، إذن بقي أن يكون لنفي ماذا؟ لنفي الصحة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلاتك باطلة، فصلاتك باطلة، لأن الاسم الحقيقي للصلاة إنما هو للصلاة الشرعية التي اشتملت على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذه الصلاة الشرعية. فإن تخلف شرط ووجدت الصلاة فالصلاة باطلة كأنها لم توجد. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فلو صلى رجل صلاة وهو محدث نقول إنك لم تصلي، مع أن الصلاة وجدت أم لا؟ الصلاة وجدت لكن كأنها لم توجد. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم في الذين يخرجون من الجنة قال لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. فهل يا ترى النفي هنا يتوجه إلى نفي الوجود يعني ليس عندهم خير أبدا، أو ليس عندهم الخير الذي كان ينبغي أن يكون، ليس عندهم خير عظيم، ليس عندهم خير كامل؟ أبد أن نستوضح. فإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أنه لابد أن يكون عندهم الخير الذي هو أصل من القول ومن الاعتقاد ومن أصل عمل القلب ومن أصل عمل الجوارح، وأنه لا تنازل عن هذا، كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى بأن هذا النفي ليس لحقيقة الاسم بل للكمال الواجب الذي ينبغي أن يكون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم أيضا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقول له هل رأيت هل مر بك بؤس قط، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. أهل الجنة إذا غمس الواحد في النعيم نسي كل بؤس، مع أنه قد رأى بؤسا. ويؤتى أيضا بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه قد مر بي نعيم أم لا؟ قد مر به نعيم. إذن قاعدة النفي والإثبات يا أخواني قاعدة مهمة جدا، وهي التي يترتب عليها النظر في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن أتقن ما قلته الآن تبين له الجواب في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل، بأننا لابد أن ننظر إلى مورد النفي وإلى مورد الإثبات. وإياك أن تختار نفيا محضا أو تختار إثباتا محضا بغير النظر إلى مورد النفي والإثبات، فإنك إن اخترت ذلك بغير نظر عام إلى موردي النفي والإثبات شطرت الأحكام الشرعية، فإنك إن أثبتت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا أثبتت العمل دون الفضل كنت مخطئا، وإن أثبتت النفي بإطلاقه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ونفيت العمل مطلقا فقد أخطأت. فإن أثبتت العمل مجردا فقد أخطأت، وإن نفيت العمل مطلقا فقد أخطأت. فلابد أن ننظر إلى موضع النفي وموضع الإثبات. وبهذه المسألة تعلق مذهب لأهل السنة والجماعة ومذهب للمعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون بدخول الجنة بالعمل على أنه سبب، ويبقى الأصل في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. أما المعتزلة فإنهم يوجبون على الله سبحانه وتعالى، يوجبون على الله إدخال المطيع الجنة، وهو من أصولهم الخمسة، يوجبون عليه إدخال المطيع الجنة وعقاب العاصي. فإذا دخل العاصي النار فلا يخرج منها أبد الأبدين ولا دهر الداهرين. وكذلك إذا فعل الواحد الطاعات وأتى بالعمل الصالح وجب على الله عز وجل أن يدخل الجنة، وحينئذ لا يدخل الجنة بتوفيق الله سبحانه وبفضله ورحمته، وإنما يدخل الجنة بعمله. وهذا كلام باطل يدل على بطلانه نصوص الكتاب والسنة. فالعمل وإن كان سببا إلا أن الداخل إنما يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لا على وجه الثمنية، وإنما على وجه ماذا؟ على وجه السببية. ولهذا سيكون الكلام حول الباء أيضا في بما كنتم تعملون بعمله. فالمبحث لغوي ومبحث اعتقادي ومبحث أصولي. مبحث اعتقادي فبه يتميز منهج السنة والجماعة منهج المعتزلة. مبحث لغوي فيما يتعلق بدلالة الباء هنا. مبحث أصولي فيما يتعلق بالنظر إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالدلالات والجمع بين النصوص أولى من طرحها ومن طرح أحدها. وهذا مسلك الراسخين في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، والذين يعملون بدلالات هذه النصوص، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: الحمد لله، لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة. هذا أصل يا إخوان، إذ المثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة. بس خلاص انتهى الجواب. لمن أراد الحق ولمن كان عنده أصل العلم. ولهذا احنا نقول يا اخواني ان فهم كتب اهل العلم لابد ان تكون بمعرفة قواعدهم. فمن كان عنده قواعد اهل العلم واصول اهل العلم ثم نظر الى كريم بعد ذلك استراح. والقضية حينما تتكلم مع المخالف لمنهج السنة الجماعة او المخالف للحق عموما، القضية ما تعرفون ما هي القضية؟ ليست المسألة الفرعية اللي احنا هنتناقش فيها، إنما القضية في الأصول العلمية التي نتحكم إليها ونسير عليها أصلا. يعني حينما نأتي نتكلم في أي مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل سواء من مسائل الواقع اللي احنا نعيشها أو كذا، الأول الكلام هذا ينطلق من أي قواعد؟ أنا حينما أقول أيها الناس أنتم آثمون إن لم تفعلوا كذا، أو أيها الناس يجب عليكم كذا أو كذا، هذا الوجوب أو الإثمية ألا يترتب الأول على القواعد نعرفها؟ فالإثم والوجوب من قبل من يعرف؟ من قبل من؟ من قبل الشارع. فالوجوب حكم شرعي، والتحريم حكم شرعي، والمستحب حكم شرعي، والإباحة حكم شرعي، والصلاح والفساد كل هذا أحكام شرعية. يبقى حينما أقول هذا واجب أو هذا حرام لابد أن أنطلق من مصطلح الشرع، لابد أن أنطلق من مصطلح الشرع القائم على النص الشرعي. فلابد أن نصل أولا كما قلت لكم من قبل مثلا أن احنا نقوم بمثلا عمل مسودة لابد من تعبئتها. أنت تتكلم مع واحد مثلا في مسألة الخروج مثلا على الحق من ظالم أو كذا، أو مسألة المظاهرات أو مسألة الإضرابات أو مسألة كذا إلى آخره، يبقى أنت بتضع جدولا وأمامه القضية. الجدول ده عبارة عن إيه؟ الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. طيب ايه القضية المطلوب النقاش فيها؟ قضية الخروج على الحاكم مثلا الظالم، يلا حطها في جنب كده، الخروج على الحاكم الظالم، يلا خذ استلم الورقة انت ايها الطرف وانت ايها الطرف، عبئوا بقى لنا الان كل واحد القضية لكم الاثنين والجدول لكم انتوا الاثنين. عندنا الخروج على الحاكم الظالم دي القضية، عندنا الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة، عبئ يلا. أنت يا من ترى عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أتعبئ من الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. هتعبئ من السنة أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث، من على سبيل المثال حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أفرات أمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك صلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وما تسألون الله لديك. وبعدين تيجي على فهم السلف تولد جميع كتب السلف التي ذكرت الإجماع والاتفاق وأنه أصل من الأصول ولا أحد يخرج عن هذا، والخارج عن هذا منهج المعتزلة والخوارج. خلاص سلم لي ورقتك، هات أنت أيها الرجل سلم لي ورقتك عشان أصحح لك. طيب أنت الآخر سلم ورقة شوية بس، اخلص الوقت انتهى، سلم ورقة شوية بس لو سمحت، بس شوية شوية شوية. ايه بتلف حواليك ليه؟ اي برشامة، اي ورقة، اي حد، واحد ينادم على السطح مثلا اغيثوني يا جماعة اغيثوني، الامتحان صعب جدا جدا، انا عمال القضية عمال يظهر على الخروج على الحاكم الظالم، عمال يعيد على الخط مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة ويعصر نفسه. قال معقول ده انا كنت برة؟ ده انا بقالي سنتين عمال كر وفر كر وفر وحلق لوحات وبروح ويجي واجي وبيقولوا لي ده المسائل دي مسائل مصالح ومفاسد وده هو ده الشرع وده الواجب، لكن لما المسألة سيقت لي الان سياق علمي انا وندي فعلا انتظر. يا ترى في اي مؤتمر حتى من المؤتمرات ذكروا آية آية آية؟ ايه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم؟ لا لا مش دي مش دي، دي كانت في الصلاة، دي كانت في الصلاة. اي امال ايه؟ بس اي مسألة من المسائل دي أي آية أي آية أي آية؟ أسعفوني يا ملايين يا ملايين يا من كنت معك أسعفوني، أنا ودي أحط آية في عدم الخروج. طيب بلاش الآية، يمكن الآية تدنيج على السنة، أريد نص من السنة. أيوة نص من السنة. إيه نص من السنة؟ إيه نص من السنة؟ مثلا طب كتاب، كتاب فهم سلفي، يعني كتاب فهم سلفي. طب أي كتاب؟ أسعفوني أي إمام أي عالم أي إمام أي عالم نجيب هنا أي إمام وأي عالم؟ ما في أي إمام وأي عالم من كتب السلف الإيه المطبع. أنا افتكرت دلوقتي إن هم مرة قالوا لي الحسين، أحط هنا الحسين وأقول ده إيه فهم السلف وخلاص. هات ورقتك، إذا الورقة دي ليس فيها إلا الإيه الحسين، وهذه الورقة مليئة بنصوص الكتاب والسنة، وقد وضع في أسفل الصفحة المجيب قائلا وإنما ذكرت ما بقي، تركت ما بقي اختصارا، وإلا فالورقة إيه لا تكفي ما وضع من كلام أهل أسفل. أنا بقى بصحح بدي هذا أصلا، بدي هذا أحسنت وبارك الله فيك وأصبت وسلمت يداك. وأما أنت فأول ما الحسين جاء خلاص هذا أخطأت وضللت وانحرفت، ولا يسمح لك بدخول الامتحان بعد سنتين لأنك لم تخطئ خطأ بسيطا، وإنما أخطأت خطأ مركبا، إنما أخطأت خطأ مركبا وليس خطأ بسيطا. وعقوبة الخطأ المركب أن يحرم من الامتحان لمدة سنتين، إلا أن تدخل ضمن حلق السنة والجماعة لتعرف الحق من الباطل، ويتوب الله على من تاب. أما بهذه المؤهلات لن يسمح لك دخول الامتحان حتى بعد سنتين. ففي أي مسألة من المسائل، إذن أي مسألة من المسائل لابد أن نضع هذا الكتاب سنة فهم سلف الأمة، ولا ينبغي أن تكثر من الكلام مع أحد. خلاص انتهى زمن الكلام وقيام الحجة بإسهاب، وعرف الحق من الباطل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقالها أيضا عمر بن الخطاب ونقل البربهري رحمه الله تعالى. لا عذر أحد في هدى تركه يحسبه ضلالة، أو في ضلالة ركبها يحسبها هدى، فقد بينت الإيه فقد بينت الأمور. فأي مسألة من المسائل، أي مسألة، خروج الحاكم الظالم، مسائل في الأسماء والصفات، مسائل في القدر، مسائل في الصحابة، كل هذا اعرضوا على هذه اللي احنا بنقولها يعني كتاب سنة فهم سلف الأمة. والجميع كل سلف ينتسب لهذه الكلمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فأنت اجعل أي ورقة كتاب سنة فهم سلف الأمة، حتى لو مثلا يقول لك قضية المداخلة، انتم مثلا مداخلة وهذا أقوال المداخلة، أيضا نحط كده، نحط هذا كتاب سنة فهم سلف الأمة، ونحط مسألة، هل هذا هو كلام المدخلي؟ هل عدم خروج الحاكم الظالم كلام المدخلي؟ يلا هات لنا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يعني إيه؟ يعني إذا لم تجد لا الكتاب ولا السنة ولا فهم سلف الأمة، بل وجدت هذا منسوبا إلى المدخلي، إذا فعلا أنت مدخلي. لكن إذا نسب هذا الكلام إلى الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإذا أنت خارجي. يا من تناقش بهذا بهذه الطريقة، أنت خارجي عن منهج أهل السنة والجماعة، وتحاول أن تنتطي نفس الجواد الذي ركبه أئمة الضلال من قبل حين وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم المجسمة، أو بأنهم الممثلة، أو بأنهم المشبهة، أو بأنهم كيت وكيت من هذه الألقاب التي هي على مر العصور والظهور. فما حورب أحمد إلا بقوقعة منهج أحمد في طائفة اسمهم الحنابلة، ولا حورب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلا بقوقعة هذا المنهج في أيضا هذا المصطلح الوهابية، وكذلك ما حوربت السنة الآن إلا في قوقعتها في مصطلح المداخلة. وهم يعلمون جيدا جيدا جيدا، لأنهم الذين اخترعوا هذا المصطلح، يعلمون جيدا أن هذا لم يدعيه يوما ما حتى الشيخ ربيع المدخلي، ولا قال أنا طائفة ولا أنا حزب ولا دعا إلى ذلك، ومن كان عنده حرف واحد من هذا، أليس الأقوال تنسب إلى أصحابها إذا كانت موجودة؟ يعني أليس الواحد إذا أراد أن ينسب لأحد شيئا فليكن هذا من قوله؟ حتى باللازم يا أخوان ما ننسبه، من الجناية أن أنسب لواحد باللازم، حتى باللازم، كيف واللازم هذا غير موجود؟ بل الموجود خلاف هذا اللازم، يعني لا التصريح ولا التلميح ولا حتى إعطاء شيء من هذه الايه اللوازم، مع أن الإنسان لا أنسب له مذهبا بلازم كلامه حتى أعرض كلامه عليه. وبالتالي أنت حينئذ تلتزم هذا أو ما تلتزمه؟ إذا كان له ما يخالفه، إذا كان له ما يخالفه فلا يمكن أن ننسبه إليه. لكن لو ما كان له ما يخالفه وقد قرر هذا. يعني ممكن واحد يجي الآن يقول مثلا أنا لست حزبيا، مثلا أنا لست حزبيا وأكره الأحزاب والجماعات وكذا وكذا، ثم هو بوق للحزبية وهو الذي يدعم الحزبية، ولم يعني ترتفع الحزبية إلا على كتفيه، فحينئذ نقول أنت حزبي، لأن الحزبي عندنا إما الداعي لهذه الحزبية والمشارك، وإما المنتسب إيه؟ المنتسب إليها الذي يقول أنا حزبي وكذا وكذا. إن دعوت إليه أيضا، إن روجتها، إن قلت بأنها ليست ضررا بل هي من المصالح التي يحتاج إليها المسلمون، فأنت على هذا الإيه؟ الأمر. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وكذلك سنة النبي يتلاعب بها ويعرض عنها، فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث وغيره، إلى أن قال سبحانه: إنكم إذا مثلهم. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: الحمد لله، لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة. يا سلام، إذ المثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة، كما قلنا مورد النفي ومورد الإيه؟ الإثبات. مورد النفي شيء ومورد الإثبات شيء آخر، والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي. يبقى دي قواعد اللي احنا قلنا لابد من الانطلاق منها. متى يقع التناقض؟ اذا كان المثبت غير المنفي. انا اقول اف انا اذا كان المثبت هو المنفي، المورد واحد، اما اقول لك افعل الشيء هذا لا تفعل الشيء هذا، هنا يقع تعارض. افعل ولا لا افعل؟ افعل ولا لا افعل؟ اذا كان المورد واحد هنا يقع الاشكال، اما اذا كان المورد غير المورد خلاص، فهذا ايه؟ شيء وهذا شيء. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال: تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما اسلفتم في الايام الخالية. وقال: اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فبين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب. يبقى ضعوا إيه؟ خطا تحت كلمة سبب، سبب للثواب، يبقى العمل سبب للثواب لهذه النصوص كلها. لأن لو لم يكن العمل له قيمة لا سبب ولا شيء، يبقى إذا ما فائدة تعليق دخول الجنة على العمل بما كنتم تعملون؟ بما كنتم تعملون لو لم يكن العمل له فائدته وقيمته لكان ذكره عبثا، وإذا كان العبث يجب تنزيه عن كلام الناس فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي موضع حرف واحد في كتابه إلا ويدل الدلالة الواضحة الصريحة على معنى عظيم. فبين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب، والباء للسبب، كما في مثل قوله تعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فأخرجنا به بالماء من كل الثمرات، فالماء سبب. وقول الله سبحانه وتعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وإلا فالله يحيي الأرض والله ينبت الثمر، ولهذا قد ينزل الماء ولا ينبت الثمر، لكن هو سبب، ما يخرج إلا بهذا الإيه؟ سبب. هذا السبب الغالب، هذا السبب الظاهر، وإلا قد نرى نبتا يخرج في الجبال ونحو ذلك مما يتبين به الأسباب. ولا ريب، لاحظوا إخواني أن معرفة قواعد العلماء لا تنفعك في المسألة الفرعية التي تبحثها فقط، بل هي تسقط على جميع المسائل. ولهذا تربية الأصول تربية الأكابر، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول. فلا يمكن يصل الإنسان إلى فهم منضبط إلا بإيه؟ تمام. طيب، ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح. الله عز وجل قدر لعبده الجنة، إذا كتب الله لك الجنة كتب لك الجنة وكتب لك السعي إليها، لأن الجنة لا تكون إلا بعمل، ولهذا يقدر الله عز وجل لك ليه؟ السبب الذي تدخل به الجنة. فإن قدر الله الجنة قدر الله لك الجنة، يدخل في ذلك التقدير تقدير الإيه؟ السبب. واحد يقول يا شيخ بس السنة دلت، زي الرجل هذا الشاب اليهودي وحديثه عند البخاري لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وأسلم ومات، فين العمل؟ وزي هذا الذي قتل 100 نفس وكذا، فين العمل؟ وزي رجل صاحب البطاقة، فين العمل؟ نقول إن التوبة أعظم العمل، فإن التوبة من كل ما مضى وعدم وجود الناقض ولا وقت الإمكان الذي يعمل بالإنسان، فهذا آمن أسلم وتاب ورجع ومات، لم يتمكن من العمل حتى تسأل العمل. هذا رجل أسلم ثم مات، فين العمل؟ لم يتمكن عمل. ثم إن التوبة تكون في حقه الواجبة هي العمل الواجب، وقد أتى به ومات على ذلك، فهذا يكون العمل كل. وكذلك صاحب البطاقة، فإنه قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك في وقت كانت هذه الكلمة قد ملكت عليه لبه وكيانه وكانت عظيمة وعظمت في قلبه، ثم مات عليها، فحينئذ تطيش صحائف سيئاته، وإن بلغت 9000 وليس 999 سجلا من الذنوب والمعاصي. قد يقول قائل لماذا تحملنا هذا المحمل؟ ليس هذا من التعسف؟ إن هذا الرجل قالها كيت وكيت وكيت، لا، هو مجرد أن يقول ذلك كاف. نقول الذي جعل للسنة تأول هذا التأول أن كثيرا ممن قالها في النار ويدخل النار ويعذب فيه، بل هناك من يقول هذه الكلمة ويخلد في النار، وهو إذا قالها نفاقا كالمنافقين فإنهم يقولونها قالوا وعملوا وما ذلك خلدوا في النار. وهناك قوم قالوا واعتقدوا ولكنهم أتوا بذنوب ومعاصي بها عذبوا في النار على قدر هذه المعاصي ثم بعد ذلك يخرجون، فقد منعت من الخلود، قد منعت من الخلود. فدل هذا على أنه ليس كل من قالها فإنه يكون ناجيا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، والموانع هذه إما أن تكون موانع من الخروج من النار أصلا زي النفاق وكذا، واليهود يقولون أيضا ذلك، وإما أن تكون هذه الموانع مانعا من الخلود. يبقى في موانع من الخروج وهناك موانع من الخلود، موانع من الخروج وموانع من الخلود. موانع من الخلود للمسلم الذي أتى بها وأتى بشروطها ولكن وجد عنده بعض الموانع لهذه، وأما من الخلود فقد من الخروج فقد وجد عنده مانع، ألا هو مانع النفاق الاعتقادي أو الكفر أو الشرك أو غير ذلك، فإنه لا ينتفع بهذا أبدا. يبقى الله سبحانه وتعالى إذا قدر الإنسان دخول الجنة قدر دخول الجنة وقدر السبب إلى ذلك، يهيئ الأسباب إليه، الأسباب إلى ذلك. الله عز وجل قدر على هؤلاء الثلاثة دخول النار، دخول المغارة وانطباق الصخرة، وقدر الله سبحانه وتعالى اقفل المحمول، اقفل المحمول، وقدر الله سبحانه وتعالى مع ذلك الخروج من هذه الصخرة. لكن الخروج من هذه الصخرة، من هذه المغارة بعد انطباق الصخرة، لابد أن يكون له سبب، وكان الله سبحانه وتعالى قد قدر لهم هذه الأسباب يوما ما، فجاء تسخيرها، فهيأ الله عز وجل ماذا؟ فقال الأول أما إنه كان لي كذا وكذا، أما إنه كان لي كذا وكذا، أما إنه كان لي كذا وكذا. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر لهم الخروج من هذه المغارة لكن بإيه؟ بسبب، وهذا السبب وجد منهم قبل ذلك أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما يقدر الله لك الولد فيقدر لك السبب هو الزواج. نعم، وقد يوجد الزواج ولا يوجد الإنجاب بإبطال هذا السبب، ألا هو أن الماء نفسه ما يصلح لعلة فيه. وقد يوجد المانع كمن تركب جهازا عندها يمنع من الحمل، ثم يقدر الله عز وجل وجود الولد، ما من نسمات كائنة إلا وهي كائنة. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا أو أن تفعلوا، ما من نسمات كائنة إلا وهي كائنة، يعني فعلتم أو ما فعلتم فإنما قدره الله عز وجل سيكون. ولهذا نجد بعض النساء قد يحصل لها هذا وتأخذ هذا المانع، ومع ذلك يحصل يحصل حمل. كما جاء في الصحيحين يقول والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح، كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل طالما الله قدر لنا جنة ونارا؟ طيب إذن الذي قدر الله له الجنة سيدخل الجنة، والذي قدر له الله النار سيدخل النار، والله عز وجل لا يتبدل ما قدره، فعلما نعمل إذن؟ أفلا نتكل على الكتاب يعني القدر وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل إذا قدرك الجنة بيكون بالعمل ليس بدون العمل، وإذا قدر عليك النار فيكون أيضا بالعمل الذي تدخل به النار ليس بغير ذلك. أما من كان من أهل السعادة فسيسره لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسره لعمل أهل الشقاوة. وقال إن الله خلق الجنة أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون، كما دل على ذلك كتاب ربنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأيضا يبطل أن نتكل على الكتاب وندع العمل لأن أحدا لا يطلع على الكتاب. صحيح أن الله سبحانه وتعالى قدر خلق الجنة وقدر لها أهلا، وخلق النار وقدر لها أهلا، يا ترى من أهل الجنة؟ طيب أنا قدر لي أنا أكون من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ما أدري. والذي يتكل على الكتاب ودع العمل لابد أن يكون له اطلاع بالكتاب، وإلا لكان الاتكال على كتاب موهوم في نظري أنا، موهوم يعني ما أدري أنا من هذا هؤلاء أو من هؤلاء، كان عبثا. ولهذا رأينا من أخبر بما في الكتاب أشد ما يكون عملا، كالذين بشروا بالجنة كالعشرة مبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وبقي أبو بكر أعمل الناس بعمل أهل الجنة. ليه يا أخوان؟ لماذا؟ لأن من تقدير الله عز وجل أبو بكر الجنة قدر له معه العمل، ولما كان أبو بكر أعلى الناس في هذه الأمة في الجنة كذلك كان عمله أعلى، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا يعني في الأنبياء وفرعا في ورثة الأنبياء، فالله أعلم حيث يجعل فضله. فالله سبحانه يعلم أبا بكر رضي الله عنه وقدر له عمل الذي به يتبوأ أعلى النعيم في الجنة في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أيكم اليوم شيع جنازة، أيكم اليوم كذا وكذا، كل هذا وأبو بكر يقول أنا. فالله عز وجل قدر قدر هذا الفضل أبي بكر، فقدر له العمل الذي بيناله هذا الفضل. جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحرسني، ألا رجل صالح يحرسني من أمتي الليلة؟ النبي يقول هذا عليكم السلام: ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة؟ فإذا بصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يبقى الله قدر هذه الكلمة لتكون شهادة لسعد بالصلاح، وقدر لسعد أن يذهب في هذه الليلة. فالله عز وجل إذن إذا قدر شيئا قدر ماذا؟ قدر سعد. أنت رجل حزبي محترق لا تخرج من خيمتهم ولا من مقره، وبعدين قدر لك الله الهداية مثلا يوما ما، فأنت ماشي في الشارع قلت أما أقعد مع الناس دول، ده بيقولوا بيشتموا العلماء ويسبوا العلماء ولا عندهم علم ولا شيء، هم بس عندهم بسم الله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد ففلان ابن 60 في 70 وفلان ابن 40 في 30 وفلان ابن 90 في 80، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأما أدخل أشوف إيه وياك حد يتكلم كلمة واحدة ولا يجيب سيرة حد، فدخل فوجد إنه ده بيشرحه في رسالة شيخ الإسلام، ألا يعني عندهم شيخ الإسلام برضو وعندهم رسائل سلف، يا سلام. طب قول بقى كده هات ما عندك. فإذا به يسمع قضية الهداية وقضية الضلال وقضية السنة وأصول وقواعد، والشيخ قال في أول الدرس إنه مس بمسألة الخروج أو عدمه ونعمل جدول كتاب سنة فهم سلف الأمة. صحيح صحيح الشيخ بتكلم الآن فعلا في القواعد والأصول التي ينبغي أن تكون بدون أي شيء فعلا، وفعلا أنا الآن أنا ذاك الطالب الفاشل، أنا فعلا كتبت الحسين وكمان أحرم سنتين وأنا هبقى سنتين، من يضمن لي عمرا أبقى سنتين؟ لا أنا من الآن فعلا، كيف كيف يكون هذا؟ أنا الآن بعد هذه المدة أفشل أن أجيب عن منهجي بقال الله قال رسول قال السلف، إذا أنا على الباطل. هذا الكلام فعلا الذي يروج عن هؤلاء كلام باطل، وإنما هو يراد من ورائه إبعاد الناس عن هذا المنهج الذي ينبغي أن نكون عليه. الحمد لله، فقد يقدر الله هذا. وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم. شوف القواعد، يا سلام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون. إذا عرف أن الباء سببية فمعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم. مش لابد إن تزوجت وجمعت امرأتك والتقى الماء بالماء إن ده لابد أن يكون ولد. مش لازم أعطيك الكتاب السلف وتقرأه فيلزم من ذلك الهداية. نعم السبب موجود هو الكتاب السلفي، وأما الهداية فقد تكون وقد لا تكون. قد لا تكون إزاي مع وجود سبب العلم؟ لوجود المانع، لوجود المانع، لوجود المانع. فقد ينزل الماء ولا تنبت الأرض لأن الأرض غير صالحة، أو لأن البذرة غير صالحة، أو لأن البذرة كانت في غير الوقت المناسب، أو لأنه حصل ريح أو حصل آفة أو صقيع أو غير ذلك فأبطل تلك البذرة. قد يوجد السبب ويتخلف الحكم، يوجد السبب ويتخلف الحكم. تخلف الحكم هنا ليس ينفي السببية، السببية موجودة، لكن من قال لك بأن السببية تقتضي؟ السببية لا تقتضي. فهل العلم يستلزم الاهتداء؟ ما يستلزم الاهتداء إذا وجد المانع، لأنه قد يوجد المانع، لكن إذا وجد العلم بشرطه وانتفى المانع نعم لازم من هذا العلم الهداية. ولهذا واحد قد يجلس في الدرس الكتاب سلفي والشيخ سلفي ولا ينتفع. ليه؟ لأنه يجلس بنية، بنية يجلس بانطباع سابق، يجلس بقواعد كثيفة تحول بينه وبين الفهم، فكل ما يأتي من حق خارج نطاق الخدمة. هما يقول له كده اوعى تسمع كلامه في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. طيب وما تسمع كلامه في ايه لما يجي خارج هذا
الكلام اسمع كلامه، زي اللي يقول اذا اسمعوا لهم، اذا تكلموا في الكتاب والسنه اسمعوا لهم، واذا تكلموا في احد لا تسمعوا له. طب ازاي؟ ما هو الكلام ده برضه من كتاب والسنه، ما هو الكتاب والسنه بيقول لي ان ده باطل وده حق. فانا سئلت عن الباطل، انا بقرا كتاب سنه كتاب سنه كتاب سنه، شيخ امشي مع الصوفيه عاملين مولد الليله، هتنعدل ولا تقول نعم امشي معهم، ولا تقول لا تمشي معهم، او لا تمشي؟ طب التاني هيقول بس احنا لا ناخذ كلام في هذا كتاب سنه بس. طب كتاب سنه الفاظ فقط ولا الفاظ ومدلول؟ الفاظ ومدلول. طب مدلول هذه الفاظ ما هو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ادي ايه، ادي الكتاب. مدلول الكتاب ايه؟ انه هذه الطائفه اتبعت غير سبيل المؤمنين، وبالتالي من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى لا اصلح ان امشي انا مع الصوفيه الان، لأنها ليست على سبيل المؤمنين، إنما هي على غير سبيل المؤمنين. طيب بلاش الصوفية، لا الصوفية ما فيش فيها خلاف يا شيخ. طيب ومن مدحها وليس منتسبا إليها؟ ضيقنا المسألة إيه؟ أضيق شوية. طب من مدحها؟ عندي أيضا إنه مادح الباطل باطل، يبقى فلان هذا لا ما احضر له. ليه؟ لانه مدح الصوفي. يبقى ضيقنا المساله شويه. طيب حضر الموالد وشجع، يبقى كل هذا من مدلول الكتاب والسنه. فالسبب لا يستقل بحكم هذه القاعده، فمجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، بل لابد من ان يخلق الله امورا اخرى ويدفع عنه الآفات المانعة فيربيه بالتراب والشمس والريح. يا سلام، دي أسباب كلها لابد من اجتماعها حتى تخرج النبت، مش الماء فقط، بل لابد من يخلق الله. اللابد ديت مش يجب على الله يعني كذا، بل سنته الكونية اقتضت ذلك، سنة الله عز وجل الكونية اقتضى ذلك، هو خلقه سبحانه، ولا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه، بل لابد من أن يخلق الله أمورا أخرى بمقتضى سنته الكونية ويدفع عنه الآفات المانعة. يبقى عندنا لابد من وجود السبب وانتفاء المانع، يدفع عنه الآفات ده موانع، قد يوجد السبب كله. فيربيه بالتراب والشمس والريح وتلك أسباب، ويدفع عنه ما يفسده وتلك موانع وآفات. فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه. يا سلام، خلي بالك، فالنبات محتاج مع هذا السبب، مع التراب والشمس والريح وتجنب الآفات، إلى فضل من الله سبحانه وتعالى أكبر من هذا السبب. ولهذا فالعمل من أجل دخول الجنة، العمل وإن كان من العبد إلا أنه بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى أن هداه إليه، أزكى منك، أغنى منك، أكبر منك، أطول منك لحية، أقدم منك على هذا الطريق، أنت بالنسبة له ولد صغير، هو الذي رباك. ثم حرم تلك الهداية وعرفتها أنت. فالعبد إذ يوفق إلى العمل الصالح فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وإذ يدخل الجنة بهذا العمل الصالح، العمل فضل والجنة فضل. إذن العمل لم يكن إلا بفضل الله عليك، فوجوده فضل وجعله سببا لدخول الجنة فضل، ثم النعيم الذي ترتب عليه فضل، يبقى لن يدخل الجنة أحد بعمله. إنما بفضل من الله الذي هو العمل. فالعمل ليس مجردا وإنما هو فضل من الله عليك سبحانه. ولهذا نجد الناس يا أخوانا سبحان الله كالألوان كالتربة يتباينون والمصدر واحد عند الكتاب والسنة. وأمام الكتاب والسنة 73 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية وهي التي هدى الله عز وجل إليها. وخذل 72 فرقة، أن هداك الله سبحانه وتعالى وخذل هؤلاء، أليس هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد لنا برحمة منه وفضل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النعمة في حقه أتم النعم، وكان العمل أكمل العمل، لهذا كان الفضل أعظم الفضل. ومن هنا النبي لم يستثنى من ذلك، النبي ليس له عمل مستقل عن الفضل، حتى أنت حتى أنا، بل العكس، الفضل في حق النبي أتم والنعمة فيه أعظم، لأن نعمة الرسالة لا تعدلها نعمة، وفضل النبوة لا يعدله فضل. ولهذا قال النبي حتى أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد، قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. سددوا وقاربوا إشارة إلى العمل ولا ترك العمل؟ إلى العمل. سددوا وقاربوا وبعدين واعلموا أن أحدا مع هذا التسديد والتقرير لن يدخل الجنة بعمله بل بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وقال إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله سبحانه وتعالى على سبيل المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا، فإن الأخيرة المعاوضات يعني يعمل، فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، ولا فضل له. ابن لي هذا الجدار ب10,000 جنيه، خلاص بنى الجدار خذ 10,000، ما لك فضل عندي. فإن الأجير يعمل من سجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، إن زاد زادت أجرته وإن نقص نقصت أجرته، وله عليه أجر يستحقه كما يستحق البائع الثمن. أعطيني هذا الثياب ب1,000، فالثياب مقابل الألف، لا أنت لك فضل علي ولا أنا لي فضل عليك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاء الله سبحانه وتعالى وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة، لأن ذلك النعيم الذي في الجنة لا يمكن لشيء أن يكون عوضا له أبدا، ولو بقيت ساجدا لله عز وجل فما كافأ ذلك شيئا من نعيم الجنة، بل إن سجودك إن بقيت ساجدا لله سبحانه وتعالى إلى الممات إن سجودك هذا محض فضل من الله عليك. فأنت مدين بهداية الله لك أن سجدت، أن استقمت، أن تسننت، أن صليت، أن أنفقت، أن جاهدت، أنت مدين له بهذا. فما الذي بقي لك حتى تدخل الجنة به؟ أنت أصلا مدين بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن الذي هداك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال استأجرت هذا بكذا وأخذت أجرتي بعملي. وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا، وهذا غلط من وجوه. أحدها أن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره. أنا إذا استأجرت رجلا فإنما استأجره لحاجته إليه، وهو بيعمل عندي لحاجته إيه؟ إلي. فأنا كعامل في حاجة إلى الأجرة، وأنت كمستأجر في حاجة إلى من يعمل لك، فكل منا قام على الحاج. فأنا الآن حينما أعمل صالحا هل الله يحتاج إلى عملي؟ إذا ليس معاوض. فلنتفت الإيه؟ المعاوضة. ولهذا لما احنا بنيجي بنسأل عن مسألة التأمينات، التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على كذا وكذا، فبعض الناس بيجوز هذا من باب أن هذا من باب إيه؟ من باب التكافل وكذا، وأنت إذا حصل لك حادث وقد لا تقدر على يعني أن تقوم بمثلا كذا وكذا وتجبر كسر هذا الحادث، فنحن نعطيك ما تجبر به كسر هذا الحادث وغيرك 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 وكذا، ونأخذ منك ونعطي غيرك ونأخذ من غيرك ونعطي لك حتى يحصل التكافل. ويسألون عن هذا، وتروج الفتاوى بجواز التأمينات بناء على أن التأمينات إنما هي من قبيل التكافل وغير ذلك والتعاون. والجواب عن هذا كله، هذا حرام ويجوز العقد من هذا. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة وليس عقد تبرع. وعقد المعاوضة يبقى لابد أن نوجد له المسلك الشرعي. معاوضة يبقى فيه مضاربة مثلا، طيب في مشروع بنتشارك فيه بأي لون من ألوان المشاركة، طيب إيه؟ أما التبرع أنا ما أريد شيئا، أنا أعطي. التكافل الاجتماعي مثلا لو أردنا أن نصححه، أنت تتصدق وأنا أتصدق وغيرك وكذا وكذا، نعطي ونشكل لجنة من كان عنده ظرف من الظروف فإننا نعينه، ولكن قد يعود علي المبلغ وقد لا يعود، فما دفعته أنا تبرع، وبالتالي لا أطالب مستقبلا بعد ما أموت ما يعطى أولادي شيء، لكن هذا العقد عقد معاوضة، فأنا ما أعطيك إلا لكي إيه؟ أخذ. ما أعطيك إلا لكي أخذ. ولهذا إذا أنا مت صرف لي معاوضة لهذا المبلغ، بل لو مت بعد فترة وجيزة استحققت صرف المبلغ إيه؟ كامل لا محالة. إما أنه ما يحصل لي ضرر فأبقى أسدد السنوات الطويلة وبالتالي يقل قيمة مالي، وإما أنه يحصل لي ضرر في الشهر التالي أو قريب من هذه المدة فأستحق كامل المبلغ فألحق الضرر بشركة أمين. ولهذا تجد الواحد اليوم يصدم بسيارته واللي بيدفع مين؟ شركة التأمين. طب لماذا؟ هل هي التي باشرت هذا الضرر؟ أبدا. طب كانت سببا فيه؟ أبدا. طب كيف تدفع؟ بموجب عقد باطل بينها وبين هذا الرجل. يبقى عقد معاوضة، أما عقد التبرع لا إشكال فيه، نجتمع كل يطلب من المال هذا على وجه التبرع، وبالتالي من حصل له شيء استفاد، وإذا ما حصل وما استفاد شيء من هذا خلاص أنا متبرع بالمبلغ، ولهذا لا أطالب به شيئا إيه آخر. فالعمل الصالح ليس الله محتاجا إليك فيه، ولهذا تنتفي المعاوضة. بل وسبحانه كما قال في الحديث الصحيح: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، والعباد إنما يعملون لأنفسهم، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليا. وقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. إذن فإن ربي غني كريم. إذن كفر الإنسان عائد عليه، إيمان الإنسان عائد عليه، والله سبحانه وتعالى لا تضره معصية عاص ولا كفر كافر، كما أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة مطيع ولا إيمان مؤمن. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما العباد فإنهم محتاجون إلى من يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة ويعطونه أجرة نفعه لهم. يبقى العمل الصالح ليس إيه؟ العمل الصالح مقابل الجنة ليس عوضا، ليس عوضا، لأن العوض يقوم عليه يا إخواني على طرفين محتاجين، والله عز وجل لا يحتاج إلى عمل العباد. يبقى بطل هذا من هذا الوجه. طب وجه آخر، بطلان أن تكون الباء للمعاوضة، أن تكون الباء للمعاوضة، ويؤكد أن الباء للسبب وأن السبب لا يقتضي الحكم إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. الثاني أن الله هو الذي من على العامل بأن خلقه أولا، هذا واحد، وأحياه ورزقه، ثم بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ثم بأن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان كله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو الخالق لعمل أجل تصور، والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو الخالق لعمل غيره، فكيف يتصور أن يكون العبد على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وأنعم على العبد به؟ وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما؟ يا سلام، شوف الكلام جميل، شوف آخر عبارة. إذا صار العمل هنا محض فضل من الله، وإنت من خلق الله، الله خلقك ومن عليك بالعمل، سيمن عليك بالجنة مقابل هذا العمل. فيقول بقى إيه؟ وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى؟ هل تكون الجنة وهي نعمة عوض عن العمل وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون العمل وهو نعمة والخلق كذلك نعمة؟ كل هذا، خلقك، رزقك، إرسال الرسل، إنزال الكتب، تهيئتك للعمل، هدايتك، تلك نعمة عظيمة ودخولك الجنة أخرى. أفتكون تلك النعمة عوض عن النعمة الأخرى؟ يعني أنا معطيك مال عندك تصرف فيه كيفما شئت، ومتى ما أردت أنا أخذه، فتصرفت أنت ثم قلت لك هات المال الذي عندك فأعطيتني، أفيكون هذا عوض يا إخوان؟ مش عوض، مش عوض. ليه؟ ما هو مالي والذي تصرفت أنت فيه هو أيضا من مالي، فأنا مشكور، أنا مشكور إذ تركت لك المال، وأنا مشكور أيضا إذ أخذت منك هذا الإيه. وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما؟ فالمنعم هو الله عز وجل بالعمل، والمنعم هو الله سبحانه وتعالى بالجنة، فكيف تكون الجنة عوضا عن العمل أو العمل عوض عن الجنة؟ وكل منهما من محض فضل الله سبحانه وتعالى، ليس هذا شأن المعاوضات. نعم. يبقى هذا الجانب الثاني الذي بطل به إيه؟ الذي بطل به أن تكون الباء للعوض. يبقى الوجه الأول أن العوض يقتضي حاجة أحد الطرفين والله عز وجل غني. الوجه الثاني أن العوض يكون في مقابل، أما إذا كان المقابل والعمل من الله فكيف يكون عوضا؟ الوجه الثالث أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله عز وجل مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا، بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل. أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ، لو أنك سجدت منذ أن ولدت إلى أن مت، ليس هو ما يكون ثواب الله عز وجل مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا. العوض شأنه أن يكون إيه؟ مقابل. أنا الآن لو دفعت لك قرشا واحدا لأشتري بيتا، هل يصلح أن يكون عوضا؟ هل يصلح القرش أشتري بيت بمليون جنيه؟ لا يصلح أن يكون عوضا، لا يصلح أن يكون عوضا. إنما المعاوضات إيه يا أخواني؟ شأنها أن يكون السلع عندي يقابلها الثمن المعقول، هذه معاوضة، هذه المعاوضة. سيارة بمئة ألف بخمسين ألف معقول، بيت بمئة ألف بخمسين ألف معقول، لكن بيت بقرش، سيارة بقرش، ما يصلح. يبقى شأن المعاوضات أن يكون هناك تكافؤ بين إيه؟ بينهما. قال فليس ثواب الله وهو الجنة صالحا أن يكون عوضا لهذا العمل، بل أقل أجزاء الثواب اللي هي في الجنة يستوجب أضعاف ذلك العمل، يبقى بطل أن يكون عوضا. هتقول الجنة أنا داخلها بعملي عوض، نقول العوض سدد يلا، إن أدنى 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 أقول لك نظرة إلى الله عز وجل يكافئها كم من العمل؟ عملك هذا يكافئها؟ نظرة إلى الله سبحانه وتعالى عملك هذا يكافئها؟ هذا مستحيل أبدا أن يحصل هذا. وبالتالي فأدنى أدنى أدنى جزء من هذا الثواب لا يماثله أعلى 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 ما يكون من العمل، إذن لا يكون عوضا، يبقى بطل أن يكون إيه؟ عوضا. الرابع، أن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة، وإذا كان كذلك لم يبالغ في الاجتهاد مبالغة من يضره الاجتهاد، كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وزال عنهم العجب، وشهدوا إحسان الله عز وجل بالعمل. أن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزاء أضعاف ذلك العبد. تكفيك نعم الدنيا التي تنعمت بها في الدنيا، فهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بك عليها لو أننا نظرنا إلى عملك لما أمكن أن يسدد هذه النعم. انظر إلى نعمة البصر، انظر إلى نعمة السمع، انظر إلى نعمة الشم. لو أننا يا أخوان قلنا الواحد الآن الذي مثلا يؤلمه ضرسه، لو قلنا له لا تذهب إلى الطبيب، صلى ركعتين فقط وإن شاء الله يخفف الله عنك، حاضر يا بس صلى ركعتين. طيب المرأة ستلد غدا، بدل ما تدفع عند الطبيبة 2000 جنيه وكذا، لا بس أنت صومي هذا اليوم وسيحصل لك الولد، خلاص صوم هذا اليوم. وأنت قد فقدت عينيك، ستصوم سنة صياما متتابعا، يا جزاكم الله خير. إذن أين تسديد تلك النعم؟ بصر وسمع وذوق وكلام وحركة وطعام وشراب. لو سددت بعملك أترى نفسك تكافئ نعمة الوحدة والبصر؟ أن تبصر يوما مقابل صلوات خمس، صل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تمنح الإبصار يوم الأحد هذا الذي نحن فيه، ألست تقول ربح البيع؟ إذا كل يوم سيكون تسديدك لنعمة واحدة وهي البصر، وهذا لا يكافئها بل يبقى فضل من الله عز وجل أيضا. كيف إذا نعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الشم ونعمة الذوق ونعمة الحركة ونعمة الجماع ونعمة الولد ونعمة المال، كل هذه النعم؟ يبقى إذن قد أنعم الله عز وجل عليك بنعم كثيرة في الدنيا، وهذه تستحق بإزائها أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة. طيب الخامس، يبقى يبطل أن تكون معوضة، لأن كما قلنا العمل لا يكون معوضا لنعمة من نعم الدنيا. الخامس، نعم، لأنه مش هذا. إذا كان كذلك، إذا كانت عبادتك كلها لن تصلح معادلة تلك النعم، فلا تؤمر أنت بعبادة تفوق الحد، لأن ولو عبدت بأنفاسك كلها لن تحصل المعاوضة. فلا تؤمر بعبادة تزيد عن الحد فتؤدي إلى فطورك وتركك العبادة والطاعة بسبب هذا، يبقى يكون الأمر بذلك عبث. الأمر بذلك لا فائدة فيه. لو أمرنا الله سبحانه وتعالى مقابل كل نعمة بصلاة وصوم وزكاة وحج وكذا إلى آخره، وخبارك يبقى العمر نفسه بأنفاسه وثوانيه وكل ما فيه ضيق عن أن يجيب عن نعمة، إذن مهما فعلنا فلن نكافئ. لهذا أمرنا الله بعبادة تتماشى مع إمكانات وقدرتي، وتلك نعمة أخرى أن قبل الله منك القليل وتجاوز عن الكثير. الخامس أن العبادة لا بد لهم من سيئات ولا بد في حياتهم من تقصير. يعني الأوجه الأربعة الماضية لو افترضنا أن العبد ليس له إيه سيئة، أعمال صالحة كما ينبغي فيها الإخلاص والمتابعة، ومع ذلك ما تكفي أن تكون معاوضة المعاملة يعني، ولا معاوضة العمل نفسه معاوضا لهذا. كيف بقى إذا عرفت أن العبادة لابد لهم من سيئات ولا بد في حياتهم من تقصير؟ فلولا عفو الله لهم عن السيئات وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. العرض ما هو؟ يعني ألم تفعل يا عبد يوم كذا كذا وكذا، ألم تفعل يا عبد يوم كذا كذا. فإذا أقر العبد بذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما من نوقش الحساب فإنه يعذب. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح: إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح وإبراهيم وموسى، واعتذر كل منهم بما فعل، فقال لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قال في الحديث لما قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد ذكر الأنبياء، كل واحد ذكر لنفسه شيئا، كل واحد ذكر فيه شيئا. إذن عملك الصالح لو خلص من الرياء ومن البدع وخلت حياتك من المعاصي لما صح أن يكون العمل عوضا، فكيف وعندك من المعاصي ما الله عز وجل به عليم وقد غفرها الله لك؟ فلو أخذك على المعاصي لما بقي لك عمل ولا احتجت إلى فضل الله سبحانه وتعالى. الله جعل السيئة بسيئة ثم يغفرها، وجعل الحسنة بعشر ثم يضاعفها. أليس هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت تتقلب في نعمة الله، في عمل هداك إليه، وخلق خلقك، ورزق رزقك، وتهيئة هيئها لك، ثم بعد ذلك تجاوز عن العثرات والزلات والسيئات، ثم بعد ذلك يمن عليك بجنة عرضها الأرض والسماوات، فكيف تكون هذه الأعمال التي قدمتها مقابل جنة أنعم الله بها عليك على وجه المعاوضة؟ كيف تكون معاوضة؟ فتبين بهذا الحديث أنه لابد من عفو الله وتجاوزه عن العبد، وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء. ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا، ألم تفعل يوم كذا وكذا. لو أنه عذبه على هذه الأشياء لما بقي له عمل. قال تعالى: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يبقى تدخل الجنة هنا بالعمل ولا بالفضل؟ بالفضل، لأن عملك لو أنك نوقشت فيه بسيئاتك وأنزلنا أعمالك مقابل السيئات ولم يتجاوز الله عز وجل عنك لما بقي لك عمل تدخل به الجنة، لكن الله يغفر السيئة ثم يقبل العمل فتدخل الجنة بمحض فضل الله سبحانه. ولكن عملك سبب الفضل، فإن الله عز وجل لا يتفضل إلا على من أتى السبب وعليه. فالعمل سبب ودخول الجنة فضل، ولكن فضل الله عز وجل منوط بالسبب. الله ما يتفضل على الكافر ولا يتفضل على المنافق النفاق الاعتقادي، إنما يتفضل الله على عبد الذي أتى بالسبب. وأعظم الأسباب التوحيد، ولهذا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إلى قوله ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وإذا تبين ذلك يبقى انتبه الحديث هذا وهو حديث العرض مهم جدا في فهم هذا الحديث أيضا وإبطال أن يكون ذلك على وجه المعاوضة. وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله لأننا جميعا لنا السيئات والمعاصي التي لو أخذنا الله عليها لما بقي لنا شيء من العمل، بل يشهد نعم الله عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يستكثر العمل مهما بلغ. يا أخواني ما يستكثر العمل أي عمل ولو بقيت سجدا لله سبحانه. ولهذا الملائكة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الملائكة التي خلقت للعباد سبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، ومع ذلك ذكر الله عنهم بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأحب العمل قال وأنه لا يستكثر العمل، فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعفو عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا، وأنه لا يكلف من العمل ما لا يطيق ظانا أنه يزداد بذلك أجره كما يزداد أجر الأجير الذي يعمل فوق طاقته، فإن ذلك يضره إذ المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. انتبهت يا حبيبي انتبه، يعني يقول طالما ما عملت فإن ذلك لا يكافئ. قال وأنه لا يكلف من العمل ما لا يطيق من أجل أن يسدد ما عليه من نعم وكذا ظانا أنه يزداد بذلك أجره. يقول والله بقى أنا هتجاوز الخمس صلوات سأفرض علي 50 صلاة، ألم يأتي في الحديث أن الصلاة كانت 50؟ أنا سأصلي 50 حتى أسدد وحتى كذا وكذا فيزداد أجري كما يزداد أجر الأجير الذي يعمل فوق طاقته. قال فإن ذلك يضره، لو الأجير زاد فوق الطاقة من أجل أن يحصل المال هينكسر ظهره، وبالتالي بعد ما كان بيعمل للعصر أو بيعمل برفق يوافق قوته وقدرته بعشرة جنيهات مثلا، قالك والله أنا أعمل فوق طاقتي بمئة جنيه، فكان يعمل في الشهر بالعشر يبقى ب300، فعمل في اليوم بالمئة واليوم الثاني انكسر ظهره فأنفق الآلاف وتعطلت عليه العشرات، فلا للعشرات حصل ولا للمئات أبقى، فلا للعشرات أبقى ولا للمئات حصل. ولهذا لا يزداد الإنسان في عليه العمل ما يضره، لأن لو فرضت الخمسون لما طاقها إيه أحد، ولو عملها الأحد سأعمله يوما ويومين وخمسة وعشرة وكذا ثم بعد ذلك يترك هذا. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجد عندها امرأة، فذكرت عائشة من عبادة المرأة ما ذكرت، يعني يا رسول الله هذه المرأة تقوم الليل كذا والمرأة تصوم النهار، وذكرت من عبادتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين فقطعه النبي وقال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا تعبت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه، قم طالما النشاط موجود، فنحتجت إلى نوم النم. ولهذا حديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي ولما أخبروا بعبادته كانوا تقالوها، أما أحدهم قال أنا لا أنام الليل، والثاني قال وأنا أصوم الضحى، والثالث قال إيه وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي ماذا قال؟ قال ما شاء الله في أمتي من يصوم الظهر، في أمتي من يقوم الليل فلا ينام، في أمتي من لا يتزوج النساء وينقطع العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ليس مني وهو يصلي، ليس مني وهو يصوم، ليس مني وهو ينقطع عن الزواج. وأحب العمل وأحب العمل ما دوام عليه صاحبه، فإن الأعمال بالخواتيم بخلاف عمل الأجراء في الدنيا فإن الأجرة تتقص عن المنفعة. انتبه، العمل ما داوم عليه صاحبه فإن العمل بخواتيم، بخلاف عمل الأجراء في الدنيا فإن الأجرة تتقص على المنفعة، فإن عمل بعض العمل استحق من الأجرة بقدر ما عمل ولو لم يعمل إلا قليلا، فمن ختم له بخير استحق الثواب وكفر الله بتوبته سيئاته، ومن ختم له بكفر أحبطت ردته حسناته. فلهذا كان العمل الذي دوم عليه صاحبه إلى الموت خيرا مما أعطى قليلا ثم أكدى وكلف نفسه ما لا يطيق كما يفعله كثير من العمال. طيب يا أخواني، واحد يسأل يقول يا شيخ ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في العمل الذي إن اجتهدت فيه زيادة كان يعني غير مقبول في الشرع، وإذا أنقصت كنت مفرطا، ما هو الضابط في هذا؟ أنا أريد أيضا أن أقوم ساعتين ثلاثة بالليل، أنا أريد أن أصوم يوما أفطر يوما، أنا أريد أيضا أن أجتهد يا شيخ. أنا ما أريد أفهم من كلامك هذا أنني أداوم على المكتوبات وبعض النوافل وأترك الباقي، وأنت في رسائل أخرى وكتب أخرى تقرأ علينا الإجتهاد في الطاعة والإجتهاد في العبادة والمنافسة، إن استطعت أن أسبقك أحد من الله فافعل، إلى غير ذلك. كيف نفهم هذا الضابط؟ الجواب، الضابط في كل شيء عبادة، عقيدة، منهج، جهاد، نفقة، صلة، الضابط في هذا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أعجبني الجواب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سؤل الشيخ عن من يقرأ في فجر الجمعة صبح الجمعة بصلاة بسورة السجدة وسورة الإنسان، وأن ذلك يشق على الناس. فقال النبي، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: موافقة السنة ليست مشقة. موافقة السنة ليست مشقة. موافقة السنة ما يقال بس، يعني ما يأتيك واحد يقول تعالى بعد أن تصلي به سورة السجدة سورة الإنسان اتق الله فينا، النبي قال من أما منكم فليخفف، وقال أفتان أنت يا معاذ وأنت لن تخالف هدي رسول الله. نقول الذي قال أفتان أنت يا معاذ جاء عنه في الصحيحين حديث أبو هريرة أنه كان يقرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان، فدل هذا على أن قراءة السجدة والإنسان في صبح الجمعة لا تتعارض مع أفتان أنت يا معاذ. يبقى موافقة السنة يا اخوان خلاصة الامر. هذا مبتدع، هذه بدعة، ان يأتي بآية السجدة بس بدعة، او يعدل عن سورة السجدة ويجيب سورة فيها سجد زي سورة العلق مثلا، فان المراد في صبح الجمعة ليس السجدة بل المراد سورة السجدة، لان فيها ذكر آدم وذكر الجنة وذكر النار وكل هذا قد ذكر. قال فقوله صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه واعلموا أن أحد منكم لن يدخل الجنة بعمله ينفي المعاوضة والمقابلة التي يولد اعتقادها هذه المفاسد. وقوله بما كنتم تعملون يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد، إذا بقي العمل بسبب فقط، قم حيث أمرك الله وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي عما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، تستحوذ بذلك السبب الذي تستجلب به فضل الله عليك. فلا بد، ولهذا قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن ايه؟ سأكتبها لمن استوجب السبب، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا ايه؟ يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى الرحمة وسعت كل شيء، ولكن سأكتبها لمن يستحقه. إذن العمل يجلب لك السبب، ولهذا قال بعضهم اعمل وقدر أنك لم تعمل، اعمل وقدر أنك لم تعمل، يعني انسى العمل. وقال آخر لا بد منك وبك وحدك لا يجيء الشيء، لا بد منك وبك وحدك لا يجيء الشيء، لا بد منك كسبب لكن بك وحدك ما يحصل الشيء، فلا بد من العمل. ولهذا إذا وضع الإنسان النطفة ماذا قال يا إخوان؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. السبب موجود ولكن فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنا أربي وأحرص وجيب ابني في حلقة العلم ويستمع وأحفظ قدر استطاعتي، لكنني أعلم أن الهداية ليست في يدي، فأنا أسعى بالسبب وأتلمس فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يوجد هذا ولا يوجد الحكم. فلا بد من العمل المأمور به، ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله. خلي بالك، بارك الله فيك، هذا الخلاصة، خلاصة الفهم السابق للعمل كسبب ولفضل الله ورحمته بالجنة. لا بد من العمل المأمور به، واحد، اكتب عليها واحد كده، لا بد من العمل المأمور به، اثنين، ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله، إذ لا توفق للعمل إلا به سبحانه، ولا يقبل العمل إلا إذا وفقك الله لأسباب القبول. ثلاثة، وشهود العبد لتقصيره ولفقره إلى فضل ربه وإحسان ربه إليه، مع ذلك العمل، سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقاسمون المنازل بالأعمال. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال. أظن أنتم كنتم تظنون أن الرسالة خلاص الباقين وانتهت، ها؟ لا، شيخ الإسلام ما عودنا هذا، شيخ الإسلام ما عودنا، شيخ الإسلام عودنا أنه يختلف من إيه؟ من بحر، من محيط. فاللي نازل يصطاد هيلاقي بقى جنبه كذا وكذا، بياخد تحف ودرر. ماذا قال ابن عيينة؟ كانوا يقولون، أي يعلمنا علماؤنا، ينجون من النار بالعفو، وذا كمحض فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وتجاوز. فالله يعفو، وإلا لو آخذك الله بذنوبك ومعاصيك وتقصيرك ما دخلت الجنة، ولكن الله يعفو عن السيئات. ويدخلون الجنة بالرحمة، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمن له برحمة. ويتقاسمون المنازل بالأعمال، وهذا في بيان معتقد السنة والجماعة أن أهل الجنة يتفاضلون في الجنة بحسب تفاضلهم في الأعمال، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يترأون أصحاب الغرف، أصحاب الغرف، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى النجاة من النار، النجاة من النار بالعفو، ودخول الجنة بالرحمة، والتقاسم المنازل بالأعمال. قولها بقى، هذا أثر مين؟ سفيان بن عيينة. ماذا قال؟ كانوا يقولون، لازم كانوا، لابد من كانوا، أصل هو السر في كانوا، هو السر في كانوا، وإذا ما حصلتش في عصر من العصور كانوا، يبقى لن تكون. كانوا، كانوا ذي، كانوا، كان أصحاب، كان كبراؤنا من أصحاب رسول الله ينهون عن إيه؟ سب ولاة الأمور، وأن وهكذا، وأن غشهم. قال أنس كده: كان كبراؤنا، لابد من كان ديت، كانوا ديت، لابد من كانوا، لأنك لا تستقيم إلا على يد العلماء، على يد الراسخين، على يد الربانيين. كانوا شافعي، أحمد، مالك، ما كان مالك مالكا إلا بكانوا، تربع على هؤلاء، يد هؤلاء، ولا الشافعي صار شافعيا إلا بكانوا، كانوا ينهوننا، كانوا يربوننا، كانوا يعلموننا، كانوا يقولون لنا، كانوا. فمنهجك مرتبط بكانوا، وهي التي تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. كانوا يقولون ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقسمون المنازل بالإيه؟ خلاصة الكلام خلاص، هذه خلاصة الرسالة، هذه خلاصة الرسالة. فنبه على أن مقادير الدرجات في الجنة تكون بالأعمال، وده مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن مقادير الجنة درجات في الجنة تكون بالأعمال، تكون بالأعمال، وأن نفس الدخول هو بالرحمة، فإن الله قد يدخل الجنة من ينشئه لها في الدار الآخرة بخلاف النار، فإنه أقسم أن يملأها النار من إبليس وأتبع. إشارة الحديث الوارد عند البخاري، لما يدخل الله الجنة أهلها يبقى فضل، ولما يدخل الله النار أهلها يبقى فضل، يعني زيادة. فانظر إلى رحمة الله سبحانه. أما ما بقي من فضل في النار فإن الرب يضع قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وأما ما بقي من فضل يعني زيادة في الجنة فإن الله عز وجل ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة. فلئن قال قائل كيف يدخل، لا نقول لا 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 تقول كيف، لأن هذا محض فضل الله. لكن لو أنشأ الله سبحانه وتعالى قوما فأدخلهم النار فعذبهم تقول كيف، وهذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولهذا فأعماله وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل الذي يكون به دخول الجنة وبين العدل الذي يكون به المؤاخذة في النار. فدخول الجنة رحمة، برحمة الله سبحانه وتعالى، وأما تقاسم المنازل في الجنة فإنما يكون بحسب الأعمال التي أيضا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرجة، سبب للدخول الذي به يمن الله عليك بالفضل، والدرجة التي تعلو بها في الجنة. فالعمل سبب في الاثنين، سبب في الدخول الذي هو الرحمة، وسبب في الدرجة التي فيها يتقاسم أهل الجنة بها. وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب كما يدخل الأبناء تبعا لآبائهم، وليس كل ما يحصل. وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب كما يدخل الأبناء تبعا لآبائهم، وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه، كالموت الذي يكون بالقتل ويكون بدون القتل. ومن فهم أن السبب لا يوجب المسبب، بل لابد أن يضم الله إليه أمورا أخرى وأن يدفع عنه آفات كثيرة، وأنه قد يخلق المسبب بدون السبب، انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا قول الشيخ سمونا وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب، بدون هذا السبب ليس معنى أن الله قد يدخل الجنة أحدا من المكلفين بدون الإيمان والإسلام والعمل الصالح، لا، ولكن قد يكون الإنسان يستوجب النار بما عنده من السيئات فلا يعاقبه الله ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنة مع أنه ليس عنده العمل الكافي لدخول هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عبده. لكن لابد من السبب، السبب اللي هو ماذا؟ لابد من السبب الذي هو في المكلف، الذي هو المكلف الاتيان بالإسلام والاتيان بالإيمان في أصلهما، ولابد من هذا حتى يدخل الإنسان الجنة، وإلا فالكافر ما يدخل الجنة. ولهذا الممكن يعفو الله عن الكافر يدخل الجنة؟ الجواب لا، أخبرنا الله عز وجل أن الجواب لا. لكن قد يتجاوز عن المسيء الذي عنده الأصل وهو السبب الذي هو التوحيد، يتجاوز عن هذا فيدخله الجنة. فالذين تحت المشيئة هم أصحاب المعاصي، أما أصحاب الكفر ليسوا تحت المشيئة، أصحاب الكفر يدخلون النار ويخلدون فيها إلا ما ورد به النص، اللي هو إيه؟ اللي هو إنشاء الله عز وجل خلقا، خلقا ثم يدخلهم الجنة. فهؤلاء ما كلفهم سبحانه أصلا، وإنما أدخلهم الجنة بغير عمل، إيه؟ غير عمل عملوه، أدخلهم بمحض رحمته سبحانه وتعالى. أما المكلف المخلوق المكلف الذي أحياه الله سبحانه وتعالى وكلفه، هذا لابد من الإتيان بالسبب الذي هو أصل الإيمان وأصل الإسلام. حاصل هذه الرسالة أن الباء هنا سبب وليست معاوضة، فالإنسان بسبب العمل ينال الرحمة والفضل الذي يدخل بهما الجنة. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن الباء للمعاوضة فأوجبوا على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا قول باطل. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.